رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، المؤلف رحمه الله في هذا الباب جزم بأنه وقت الجمعة بعد الزوال، وما ذاك إلا لضعف الخلاف عنده، وإلا الخلاف معروف في هذه المسألة، جمهور أهل العلم على أن وقت الجمعة يبدأ من بعد الزوال، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب الإمام أحمد وإسحاق رحمه الله جميع إلى أنه يجوز أداؤها بعد ارتفاع الشمس، الوقت يبدأ بعد ارتفاع الشمس إلى نهاية وقت الظهر، ولهم في هذا أدلة، لكن هذه الأدلة منها ما هو صريح غير صحيح، ومنها ما هو صحيح لكنه غير صريح، وفيه أدلة تحتاج إلى تأمل ونظر، لكن لا شك أن الأحوط والأظهر وقول الجمهور لصحة الأدلة وضوحها. وصح حديث هذا حديث أنس رضي الله عنه الثاني قال: كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. كان كما تقدم الأصل فيه أن تدل على المداومة التكرار، والحديث متفق عليه وهو صريح في هذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، هذا واضح لأن الوقت يبدأ بعد الزوال. كذلك حديث سلمة بن مكوع الذي رواه مسلم الصحيح ورواه البخاري، نعم حديث سلمة في الصحيح صحيح مسلم، وحديث أنس البخاري والمعنى متقارب. قال سلمة رضي الله عنه: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزول الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. هذا أيضا صريح، كنا نجمع أي نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تميل الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، يعني هذا الآن صريح نصلي حين تميل الشمس. تميل الشمس معنى المراد به الزوال، تميل عن كبد السماء إلى جهة الغروب معناه المراد به الزوال. وقول نتبع الفيء هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف الخطبة والصلاة، وأنهم ينصرفون قبل أن يطول الفيء، لا سيما إذا كانت الحيطان قصيرة فإن الفيء يكون قليلا نتبع الفيء. في اللفظ الآخر: وما نجد للحيطان فيئا نستظل به، يعني لها ظل لأن الشمس قد زالت، وخطب عليه الصلاة والسلام وصلى فذهب الوقت لكنه ليس بالطويل بعد زوال الشمس، فالظل بدأ لكنه قصير، فيرجعون يتتبعون الفيء، يجدون فيئا يسيرا يتبعونه من حر الرمضاء. فهذه الأدلة هي التي اعتمد عليها الجمهور في هذه المسألة، كذلك ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كما قال المؤلف رحمه الله يروى، وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان البشير وعمر بن حريث رضي الله عنه. وأما ما جاء عن عمر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أنهم خطبوا وصلوا، قال عبد الله بن سيدان أو بن سندان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته وصلاته قبل منتصف النهار، ثم شهدت الجمعة مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى حين أقول انتصف النهار. هذا الآن لو صح لصدينا على ذلك، لكن الحديث ضعيف، قال عبد الله بن سيدان، وحين قال بن سيدان على خلاف ضبط اسمه هذا مجهول، فالحديث هنا أو هذا الأثر لا يثبت لجهالة عبد الله هذا، فإذا هذا لا جهالة فيه. قالوا إنه جاء عن ابن مسعود، هو يعني ابن مسعود رضي الله عنه وعن معاوية رضي الله عنه، لكن هذا أيضا ضعيف. أثر ابن مسعود في عبد الله بن سلمة بالكسر، وهو ممن تغير واختلط بآخر عمره فصار حديثه ضعيفا. وأثر عثمان رضي الله عنه فيه سعيد بن سويد أيضا ضعيف فلا يثبت عنهما. لكن الدليل الوحيد في هذه المسألة لما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق هو أثر عطاء بن رباح الذي رواه أبو داود، قال شهدنا أو صلينا يوم الجمعة أو شهدنا يوم العيد في يوم الجمعة، فصلينا مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قال فخطب حين ارتفع النهار ثم حضرنا بعد الزوال فلم يخرج إلينا حتى خرج صلاة العصر، قال فسألنا ابن عباس وكان رضي الله عنه وكان بالطائف فقال أصاب السنة. هذا الآن هذا الحديث وهذا الأثر عن الزبير بن عمرو قال ابن عباس أصاب السنة، ما هو وجه الدلالة على أنه صلى الجمعة؟ قال المجد بن تيمية والخطابي رحمه الله هذا محمول على أنه قدم الجمعة في أول النهار واكتفى بها عن العيد، قدم الجمعة في أول وقتها بعد ارتفاع الشمس واكتفى بها عن صلاة العيد، فالصلاة التي صلى صلاة جمعة ليست صلاة عيد، ولا يمكن أن يصلي العيد ويترك صلاة الجمعة. قالوا مما يؤيد هذا أنه جاء في رواية عند أبي داود فلم يصلي يعني ابن الزبير حتى صلى العصر، ولم يصلي حتى صلى العصر. هذه الرواية الآن تبين أن المراد به أن المراد بتلك الصلاة صلاة الجمعة، لأنه لو قدر أنه قد أنه صلى عيد مثلا ورأى أنه إذا صلى العيد أن تسقط الجمعة فإنه لا بد أن يصليها ظهرا، لكنه قال ولم يصلي شيئا حتى صلى العصر، فهذا الآن يدل دلالة واضحة على أن المراد به صلاة الجمعة قدمها. وذكر أيضا أنه جاء في رواية عند ابن خزيمة قال المحشي بسند الحسن أنه قال فخطب ثم صلى. فإذا كانت الخطبة قبل الصلاة فهذه صلاة إيش؟ صلاة الجمعة، ولو أراد العيد عكس. فهذا أيضا يؤيد ما ذهب إليه المجد والخطاب رحمه الله أن المراد بذلك أنه قدم الجمعة في أول وقت واكتفى بها عن العيد. إذا ما دام صلى الجمعة إذن ليس عليه صلاة أخرى، صلى الجمعة فلا يصلي إلا العصر. قال عطاء رحمه الله فصلينا وحدانا فلم يخرج إلى ابن الزبير فصلينا وحدانا، هذا في دليل على أنه على أن الإمام أو أن المأموم إذا لم يصلي الجمعة فإنه لا يصلي الظهر في المساجد، لا يصلي الجماعة في المساجد، لا يؤذنون ولا يقيمون ولا يصلون جماعة في المساجد. لأن هذه مسألة، هذه مسألة ثانية، إذا اجتمع يوم عيد وجمعة فإن الإمام يصلي الجمعة ثم يصلي العيد ثم يجمع، والمأموم بالخيار إن شاء صلى الجمعة مع الإمام وإن شاء صلىها ظهرا، كما جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، إن شاء أجزأه من الجمعة تجزي صلاة العيد تجزي عن الجمعة، قال وإنا مجمعون. طيب من لم يصلي الجمعة هل يجوز لهم يصلوا في المساجد غير المساجد الجمعة يصلون صلاة ظهر؟ الجواب لا، لا يصلون صلاة ظهر، لأن هذا فيه مخالفة للإمام، الإمام يصلي جمعة والناس يصلون الجمعة وهؤلاء يصلون ظهرا، هذا فيه تفريق لكلمة المسلمين. وعطاء كما تقدم قال فصلينا وحدانا مع أنهم حضروا في المسجد الحرام ولم يصلوا جماعة، إنما صلوا وحدانا، صلوا الظهر وحدانا ثم صرفوا. والشاهد من ذلك أن قول ابن عباس رضي الله عنه ما أصاب السنة، فإذا هذا هو الدليل فيما يعني أعلم أن هذا هو الدليل الوحيد الذي يصلح الاستدلال على هذه المسألة من جهة السند ومن جهة الدلالة. أما ما عدا فكما تقدم منها ما هو صريح ضعيف من حديث عبد الله بن سندان وأثر ابن مسعود وأثر معاوية رضي الله عنهم، ومنها صحيح لكن غير صريح، صحيح لكن الشاهد منه غير صريح في الطرف، هو حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال عبد الله أحد رواة الحديث وذلك حين الزوال، وذلك حين الزوال. الحديث رواه مسلم لكن هذه اللفظة من كلام أحد الرواة، قال عبد الله رجل من رواة السند، لكن هذا الراوي ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسندها، ما قال وقال جابر أو حدثنا فلان عن جابر رضي الله عنه قال ذاك حين الزوال، هذه الكلمة قالها الراوي، فهذه الكلمة إذن ليس لها إسناد، هذه معلقة، وإلا لو ثبتت صارت إذا صار دليلا صريحا. قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم نرجع إلى رواحل إلى نواضحنا فنريحها حين الزوال. لو ثبتت هذه الكلمة صار دليلا يعني صلى قبل الزوال، صلى الجمعة قبل الزوال وانتهى وخرجوا من الصلاة ثم ذهبوا وأراحوا النواضح حين الزوال، معناه أن الصلاة كانت قبل الزوال. لكن هذه اللفظة كما تقدم ليست مسندة، هذه اللفظة معلقة وليست مسندة، فلا يكون في الحديث دلالة. ولكن بكل حال يعني خلاصة القول في هذه المسألة أن من صلى الجمعة قبل الزوال فإن صلاته صحيحة إن شاء الله، ولا ينكر عليه ولا يؤمر بالإعادة. لو قدر أنه سألك شخص والله المسجد هل صلى قبل الزوال، يعني خطيب مثلا خرج قبل الزوال بثلث ساعة مثلا وخطب 10 دقائق لربع ثم صلى في 5 دقائق وانتهى قبل الزوال بدقيقة أو دقيقتين، فهل صلاته صحيحة؟ نقول إن شاء الله أنها صحيحة، لكن لا شك أنه لا ينبغي الإنسان أن يتعمد ذلك أبدا، أولا لأن هذا قول الجمهور أدلة واضحة، وثانيا لما فيه من تفرقة كلمة المسلمين، هذا يصلي قبل الزوال بنصف ساعة وهذا ربما يصلي قبل الزوال بساعة وهذا يصلي قبل الزوال بساعتين، فيكون فيها تشتيت للناس، هذا يفتح محله مثلا يقال له كيف تفتح وقت صلاة الجمعة؟ قال صليت مع المسجد الفلاني قبل ساعة ولا ساعتين، إذا فتح الباب هذا المسجد يصلي الساعة 9 ربما يصلي الساعة 10 وكذا، فيحصل فيه تشتيت وتفريق للمسلمين، فلا شك أن هذا لا ينبغي أبدا. وإذا منع منه الإمام فيجب السمع والطاعة، إذا منع من الإمام وجب على الأئمة السمع والطاعة وعدم التقدم. لكن فرق بين هذه المسألة كونه يمنع منه ويجب أن يسمع ويطيع وبين صحة الصلاة، ونقول الصلاة إن شاء الله صحيحة لحديث لفعل من الزبير رضي الله عنهما، وأما هل يفعل نقول لا تفعل ولا تخالف، لكن لو قدر أنه وقع نقول الصلاة إن شاء الله صحيحة ولا يمر بالإعادة. الحديث الأول يقول كان الناس مهلة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى جمعة، ما هو وجه الاستدلال بالحديث الأول؟ وجه الدلالة على ما بوب عليه المؤلف قوله إيش راحوا، والأصل في الرواح أن يكون بعد الزوال، هذا الأصل، وأحيانا يستعمل الرواح ولا يراد به الوقت، راح يعني ذهب، الرواح والذهاب ما بقطع النظر عن الوقت، فمن راح في الساعة الأولى، فمن راح في الساعة الأولى، الساعة الأولى من أول النهار قبل الزوال بلا شك، ومع ذلك أطلق عليه كلمة راحة. لكن يقولون إن الأصل في الرواح أنه يطلق على ما بعد الزوال، فإذا جاءت كلمة الرواح راحة على الأصل ولا حديث الأخر تؤيدها فتصلح دليلا لأنها بقيت على الأصل وتدعمها الرواية الأخرى. من راح أو الراح وكان إذا راحوا إلى الجمعة، وهنا في الحديث الآخر كان يصلي حين تميل الشمس، وقالوا هؤلاء المراد بهم أهل العوالي، أنهم ليس المعنى أنهم ما يخرجون إلا حين الزوال، لكن العوالي على 4 أميال وأكثر، فكانوا يروحون يعني المعنى أنه وإن خرجوا متقدمين لكنهم لا يصلون إلى المسجد إلا بعد الزوال أو قريب من الزوال لبعد المسافة. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقدمون يعني ولا يتعمدون ما يذهب أو ما يبدأ السعي والخروج إلا بعد الزوال، لا، لكن مراد أنه يصل حين الزوال أو بعده بقليل لبعد المسافة. الحديث الثالث قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. نبكر بالجمعة، هل معنى نبكر يعني نصليها قبل الزوال؟ لا، لأنه بين الوقت في الحديث الذي قبله ثم قال نبكر، والتبكير نسبي، التبكير نسبي، فهنا تبكير بالنسبة للوقت، عندما عرف وقت أنه من الزوال فالتبكير معناه أن يصليها في أول الوقت بعد الزوال مباشرة ولا ينتظر. وهذا الظاهر من حديث سلمة رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. هذا واضح أنه يصليها في أول وقت، هذا المراد بقوله بقولنا صلى الله عليه وسلم: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. وهذا ظاهر أن الجمعة ما فيها إبراد كما سيأتي في الباب الذي بعده، أن الإبراد خاص بالظهر، وأما الجمعة فإن ليس فيها إبراد، لقول أنس كنا نبكر وقول سلمة نرجع نتبع الفيء. فلا يعرف في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أبرد بالجمعة، وأما ما جاء وظاهر الإبراد فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الباب الذي بعده.
قال رحمه الله: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة وقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟
يعني هنا إذا جمعنا هذه الروايات تبين أن المراد بالإبراد، أن المقصود بالإبراد هي الظهر، صلاة الظهر ليست الجمعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر وأبرد بالصلاة. قوله يعني الجمعة هذا ليس من كلام أنس رضي الله عنه، هذا من كلام بعض الرواة، وهذا فهم منه، فاهم من خلال السؤال والمناسبة أنه يعني الجمعة وليس كذلك. ولذلك أتبع المؤلف الرواية المعلقة، لكنه جزم قال يونس بن مكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. هنا بين أن أنس رضي الله عنه لم يذكر الجمعة، ذكر الحافظ الفتح أنه جاء من طريق إسماعيلي أنه ذكر الظهر، صرح بالظهر، فتبين المراد وأنه ليس الجمعة، ذكر الجمعة هذا من قول بعض الرواة فهما منه ليس من كلام أنس رضي الله عنه، بدليل أن الرواية الثانية ليس فيها ذكر الجمعة التي ساق المولى بعدها، وبدليل لفظ إسماعيلي قال بالظهر. فهذا الآن يبين المراد وأنه ليس المراد الجمعة المراد الظهر. وكذلك الحديث المتقدمة تبين ذلك، حديث أنس رضي الله عنه السابق وكنا نبكر بالجمعة، هذا صريح بأنه يقدمه في أول وقت ولا يبرد. وحديث سلمة رضي الله عنه صلي الجمعة إذا زالت الشمس نرجع نتتبع الفيء، كل هذا يدل على تقديم النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة. ولم يثبت في حديث صريح أنه أخرها وأبرد بها، إنما الحديث جاءت الإبراد كلها في الظهر.
باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي العمل والذهاب، بقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء رحمه الله: تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه رضي الله عنه.
ما في عندك لفظ الحديث لا تقوم حتى تروي، لا تقوم حتى تروي وعليكم السكينة. قول مالك رحمه الله: باب المشي إلى الجمعة، وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. يعني المؤلف رحمه الله يريد أن يبين في هذا الباب أن قوله تعالى واسعوا فاسعوا ليس المراد به العدو، وإنما المراد به الإسراع في الخروج وعدم التشاغل بأي شيء كان، وهذا ظاهر. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: فامضوا إلى ذكر الله. ثم بين رحمه الله أن السعي يطلق في القرآن على العمل ولا يلزم منه المعنى الخاص وهو الإسراع في المشي، لأنه يطلق أحيانا على الإسراع في المشي. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يسعى أي يشتد يعدو، والنبي عليه الصلاة والسلام سعى بين العلمين يعني أسرع واشتد في العدو، فهو يطلق على هذا وهذا، يطلق على العدو ويطلق على الإسراع في العمل. أسرعوا بالجنازة، هذا يشمل الأمرين: إسراع بالتجهيز من التغسيل والتكفين ونحوه، والإسراع في المشي أيضا. فإذا المقصود أن السعي هنا المراد به الإسراع في التجهز والخروج وعدم التواني وعدم التشاغل بأي شيء. وإذا قال مالك رحمه الله: من قال السعي العمل والذهاب، لقول الله تعالى: وسعى لها سعيها، أي عمل عملا بجد ونشاط وهمة، وليس مراد الإسراع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. لا شك تقدم هذا أن المحرم هو كل ما يلهي عن الصلاة، ولكن البيع خرج على سبيل المثال لأنه أكثر ما يلهي الناس في ذلك الوقت، وعموما فجاء النهي عنه على سبيل الخصوص، وإلا فلا شك أن كل ما يلهي فإنه مثله من بيع أو صناعة أو زراعة أو كونه يجلس مع أهله أو نوم أو أي كان، كل شيء يلهي فإنه محرم. ومتى يحرم البيع؟ هل يحرم البيع من الأذان، وإلا يحرم من قبل الأذان بقدر الوقت الذي يحتاج إليه في وصول إلى المسجد؟ الجواب هو الثاني، أن البيع يحرم إذا بقي على الأذان الوقت الذي يحتاج إليه في وصول إلى المسجد على حسب حاله. هذا بينه وبين المسجد 10 دقائق، فيحرم عليه البيع قبل الأذان 10 دقائق، لأنه يجب عليه أن يكون في المسجد وأن يسمع الخطبة من بدايتها. ومعلوم أنه إذا شرع المؤذن في الأذان، الأذان يبقى دقيقة أو دقيقتين ثم يشرع الخطيب الخطبة، فلا يصل إلا بعد أن مضى شيء من الخطبة، والواجب عليه أن يحضر قبل الخطبة وأن يسمعها كاملة. هذا إنسان يحتاج إلى 10، هذا يحتاج إلى ربع ساعة، يحتاج إلى نصف ساعة، كل على حسبه. الواجب عليه أن يتحرك قبل الأذان بالوقت الذي يكفيه في وصوله إلى المسجد، ويمتنع يترك كل ما يشغله إذا بقي قدر الوقت الذي يكفيه. واختلف العلماء في بطلان البيع، بعض ما انتقدنا في الدرس الماضي الصواب أنه باطل، الصواب أنه الآن هذا هو الأصل، الأصل في النهي أنه إذا عاد لذات المنهي عنه فإنه يبطله، وإذا عاد إلى معنى خارج عن الشيء المنهي عنه فإنه لا يبطله مع الإثم، لكن هنا يعود لذات الشيء، منهي عن البيع لئلا يوجد بما فيه من الإلهاء عن ذكر الله عز وجل. الصواب أنه يقع باطلا سواء كان بيعا أو كان نكاحا أو أي كان، كل عقد وقع بعد النداء الثاني الذي يكون إذا قعد الإمام على المنبر فإنه عقد باطل، إلا ما كان من طرف واحد كما تقدم كعقد الوقف ومثلا الهبة ونحو ذلك. هو قال عطاء تحرم الصناعات كلها، هذا هو الصواب، يحرم كل شيء يصد عن ذكر الله. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة هو مسافر عليه أن يشهد، هذا هو الصواب، مسألة فيها خلاف لكن هذا الصواب. وتقدم أيضا أن المسافر إذا سمع النداء وجب عليه أن يشهد، وإذا كان في مكان لا يسمع في النداء خارج البلد فليس عليه جمعة ولو كانوا عددا كثيرا، هذا هو الصواب. التفصيل في ما يتعلق بالمسافر، كان في بلد وجب عليه الحضور، لأن يدخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يدخل في العموم وليس هناك دليل خاص يخرجه. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم جمعة أقول هذا صحيح، لكن هذا يدل على أنه لا يقيم جمعة في حال السفر، في حال سفره هو بنفسه ما يقيم جمعة، لو كان معه 100 أو 1000 أو أكثر فإنه لا يقيم جمعة، ما دام أنه مسافر فإنه يصليها ظهرا مقصورة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، فإنه صلاها ظهرا مقصورة مع كثرة الجمع، أكثر جمع اجتمع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك صلاها ظهرا مقصورة وجمعها مع العصر ولم يصليها جمعة. أما الحديث ويقول هنا ذكر حديث الأول قبل أدركنا أبو عبس وأنا أذهب إلى جمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة ممكن تغبر قدماه وهو يركض ولا لا، من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. قد يقول قائل اغبرار القدمين يحصل سواء مشى أو سعى، فما ما في يعني كونه يقول اغبرت قدماه هذا ما يدل على أن المشروع هو المشي لا العدو. فنشوف شيء ثاني، صح المشي عدم الركوب، لكن كلام المؤلف هنا يقول باب المشي للجمعة، ثم بين أن السعي في الآية أنه ليس هو العدو، أراد أن يبين أنه لا يفهم من الآية أنه فسعوا يعني اركضوا إلى صلاة الجمعة. فذكر الحديث الأول والتي بعده صريحة، لكن الأول يحتاج إلى تأمل. ذكر الحافظ فتح قال وجه الاستدلال أنه حصل بينهما حديث رآه يمشي فكلمه وحدثه قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال، ولو كان يعدو لما أمكن أن يحدثه وأن يأخذ ويعطي معه. فالأصل أنه كان يمشي ومشى معه فصار يحدثه، ولو كان يعدو ويجري لما تيسر أن يحدثه. على كل حال الصحابي رضي الله عنه استدل بالعموم، من اغبرت قدمه في سبيل الله جعل يعني الجمعة يدخل في سبيل الله، وهل هذا خاص بالجهاد أو أن يدخل في الجمعة يعني المسألة محتملة حل نظر، لكن الصحابي استدل بالعموم وأن كل سعي في طاعة يدخل في عموم هذا الحديث، من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار، أنه يدخل في أي مشي إلى طاعة، مشى إلى صلاة، مشى إلى حج، مشى إلى عمرة، مشى إلى صلة رحم، إلى بر والدين، إلى كل طاعة مشى إليها يحصل له هذا، على يحتاج تأمل أما السلام محل نظر. أما الحديث الثاني والثالث هي صريحة، إذا قيم الصلاة فلا تأتوها تسعون، نهي لا تأتوها تسعون، ولا شك أن الجمعة داخلة في العموم، إذا قيمت الصلاة فالجمعة صلاة تدخل في عموم هذا اللفظ، فإذا فلا يجوز أن يسعى لها لأنه منهي عنه، والحديث الآخر يدل على أن المشي بالسكينة يستمر إلى الدخول في الصلاة، لأنه قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة، هذا في القيام من الصلاة. إذا كانوا جالسين ينتظرون الإمام ثم خرج الإمام فإنهم مأمورون بأن يقوموا بالسكينة. يمكن الإنسان يقوم بسرعة وبعجلة قياما سريعا يخالف السكينة، فنهاهم أمرهم أن يقوموا عليهم السكينة، فمعناه أن السكينة مطلوبة إلى الدخول في الصلاة، من حين يخرج من بيته إلى أن يدخل في الصلاة وهو مأمور بالسكينة في مشيه وفي هيئته وفي قيامه للصلاة حتى يدخل فيها. لكن بعض العلم، بعض أهل العلم استحسن، يعني استثنى حال واحدة، استثنى حالا واحدة، قال إذا تأخر الإنسان وسمع الإمام يقرأ في الركعة الثانية، وإن مشى فاتته الركعة الثانية، فاتته الجمعة، وإن سعى أدرك الركعة الثانية، ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني يدور الأمر بين أمرين، إما أن يمشي بالسكينة وتفوت الجمعة، وإما أن يسعى ويدرك الركعة الثانية فيكون مدركا للجمعة. يعني بعضهم استثنى استحسانا، فما أعلم له دليلا، لكن هذا باب الاستحسان، قالوا هذا يغتفر في الجمعة لعظم شأنها ولعظم أجرها وفولها، وفواتها خسارة كبيرة، والمشي بالسكينة من باب الكمال وليس يعني محرما شديد التحريم، وإنه باب الأدب والكمال لأجل أن يصل إلى الصف وهو غير محتفز ولم يحفزه النفس فيدخل بوقار وسكينة، يعني هذا من الأدب والكمال. قالوا هذا أدب وكمال، وهذا يعني من هنا تفوت الجمعة، يذهب عليه الأجر أجر الجمعة كلها، ولا سيما إذا لم يتعمد مثلا التأخر عندما تشاغل وكذا وليس له عادة، هذا محل والله، يمكن يعني أنه يغتفر مثل هذه الحال، يعني ليس بعيد بالصور.
بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
يعني هنا في الحديث نهي عن التفريق بين اثنين، وما ذاك إلا لما يحصل فيه من الأذية، والعلماء ألحقوا بالتفريق تخطي الرقاب، قالوا لأنه يفرق بينهما في المرور وإن لم يجلس فيدخل في عموم النهي، ولم يفرق بين اثنين، لأنه إذا أراد أن يمر بين اثنين تخطى رقاب في الغالب أنه يضع يده على كتف هذا أو هذا ويفرق بينهما قليلا من أجل يتسع له المكان ليمر، فهذا يدخل في عموم التفريق بين الناس بين اثنين. وهذا الحديث ليس فيه النص على أنه يعني في الحديث اللي بعد، الكلام على الحديث اللي بعد، المقصود أن هذا الحديث أنه يدخل فيه التفريق بين اثنين في المرور، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يتخطى الرقاب كما في حديث عبد الله بن بسر عند أبي داود، فقال عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت، النص على العلة وهي الأذية، اجلس فقد آذيت. وهل في دليل على أنه تسقط عنه تحية المسجد لأنه رآه تخطى الرقاب؟ والغالب أنه داخل الآن للمسجد، ما جلس إلى الآن، دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب وصار يتخطى الرقاب، واضح أنه يبحث له عن مكان يجلس فيه، فقال له اجلس فقد أذيت. فهل نقول هذا في دليل على أن تحية المسجد تسقط في مثل هذا الحال إذا جاء متأخرا أو يعني جاء الإمام يخطب أنه تسقط من أجل سماع خطبة؟ الجواب لا، لماذا؟ أقول لأن عندنا حديث أصرح من هذا وأصح، حديث جابر رضي الله عنه وفي الصحيحين لما دخل سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس قبل أن يصلي ركعتين، فقال له ركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما وتجوز فيهما. هذا صريح، لكن الأول محتمل، ولا ينبغي الإنسان أن يترك الأدلة الصريحة ويتعلق بالأدلة المحتملة، هذا خطأ في الاستدلال. يؤتى الإنسان إما من يعني قلة العلم وعدم البحث والتحري وجمع النصوص، فمجرد ما يجد حديث يأخذ بظاهره ويفتي بظاهره، هذا تقصير في جمع النصوص والبحث والتحري. أو يكون إنسان عنده هوى، إما تقليد لإمام أو مذهب أو لما عليه العمل أو لأمر من الأمور، وإلا فإنه لا يمكن الإنسان العالم المنصف أن يترك الأحاديث الصريحة ويأخذ بأحاديث محتملة، فهذا لا شك أنه خطأ في الاستدلال. الواجب على المؤمن أن يأخذ بأحاديث صريحة ورحمك الله وهي المحكمة التي يجب العمل بها والتمسك بها، ثم ينظر في الأحاديث المحتملة وهي المتشابهة فيؤولها بما يوافق المحكم. هذا هو الأصل، هذا هو الذي يعصم الإنسان من الزلل بإذن الله. فأما الذين في قلوبهم زلل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فلا يجوز الإنسان يأخذ المتشابهات ويترك المحكمات. المتشابه محتمل، احتمل هكذا احتمل هكذا احتمل هكذا، في عدة احتمالات، والمحكم صريح، فإذا خذ بالصريح الذي لا يحتمل التأويل، والمتشابه أوله بأحد الأوجه التي توافق المحكم فيزول الإشكال ويصير الجميع محكما. فهنا نقول اجلس فقد أذيت، كيف نوجه هذا اللفظ؟ نحن قد يقول قال هذا صريح أيضا، قال اجلس فقد أذيت، فكيف نجيب عليه؟ طيب هذا احتمال، إن قضية عين يدخل الاحتمال، يمكن صلى في مؤخرة المسجد ورغب في التقدم بعد ما صلى فصار يتخطى الرقاب من أجل أن يتقدم، هذا محتمل ولا لا؟ وإن كان خلاف الأصل لكنه في احتمال. هذا واحد. طيب في احتمال ثاني يا سام؟ يعني معناه انه يجلس في نفس المكان اللي فيه لو بين الصفين، ولا يجلس بين اثنين، ولا كيف هذا يكون؟ انه اما نقول يجلس بين الصفين ولا يجلس بين الاثنين، لانه ما زال يتخطى ما وجد مكانا. اذا قلنا ظاهر حريف يجلس معناه انه يجلس في مكانه فيحصل الضرر، بين اثنين فيجلس في اي مكان في ضايق الاثنين او يكون بين الصفين او كذا، يعني هذا مو بظاهر الكلام، هذا مو بظاهر.
ان حديث اجلس ليس مراد بالحقيقه الجلوس، لانه لا يتكلف عن الجلوس هو منصب على عدم الادله، معناه اجلس يعني لا تؤذي
الناس. جميل، صح، هذا هو اقرب ما يقال، ليس المراد هو ذات الجلوس لكن معناه كف، لانه يتحرك الان كان جالسا لما اذى، فالجلوس حصل بالمشي، والذي يقطع الجلوس يقطع المشي والأذية هو الجلوس، فكأن المعنى لا تؤذي، لا تؤذي بالحركة والمشي، فالذي عكس المشي الجلوس، فالمراد قطع الأذية وليس المراد ذات الجلوس. هذا تأويل وجيه واضح ما في إشكال، فيجتمع مع حديث جابر يعني فلا يكون في تعارض. كذلك حديث أبي واقد الليثي من الناس من يستدل به على هذه المسألة أيضا، قصة الثلاثة الذين مروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي المجلس يحدث أصحابه، أما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأعرض أو أدبر ذاهبا. قالوا هذا في دليل على عدم يعني وجوب أو تأكد تحية المسجد. وش الدليل؟ قال أما أحد فوجد فرجة فجلس فيها، ما قال صلى ركعتين ثم جلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، كذلك ما قال صلى ركعتين وجلس، وأما الآخر فعدوا رباهم. كذلك هذا نفس الشيء، نقول الاحتمال أنهم صلوا حينما دخلوا في أول ما دخلوا المسجد صلوا ثم جاءوا للحلقة يستمعون، ربما أن الراوي أراد أنه جلس يعني استقر، وليس المراد أنه جلس بدون صلاة، لأن ليس من شأن الراوي وليس من قصد الراوي أن يبين هل هو صلى أم لا، إنما يخبر عن من تقدم ماذا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تأخر ومن ذهب. قال أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. بيان فضل حلق الذكر وفضل الإقبال، فضل التقدم إذا وجد فرجة، وأنه أفضل من كونه يجلس خلف الناس لما يحصل فيه من العلم والفهم والسؤال والاستفادة والانتفاع. لا شك أن المتقدم في حلقات العلم يستفيد أكثر من المتأخر، يسمع وينتبه وربما يسأل ويناقش وكذا، أما البعيد فلا يكون كذلك. فإذا الحديث منصب على هذا وليس مسبوقا لبيان هل صلى أم لم يصلي. إذن هذه محتملة في قضايا عيام متشابهة. على كل حال هذه جاءت استطرادا من أجل أن يتمرن طالب العلم على الاستدلال وعلى عدم الأخذ بالمتشابهات، لا يكون له هوى يبحث عن رائحة الدليل فيتمسك بها لأنه يهوى هذا القول ويميل إليه لسبب أو لآخر، هوى بدون إنصاف، فيفرح أنه يجد رائحة الدليل فيأخذ به ويعمي بصره عن الأدلة الأخرى. فهذا خطأ، لما ينصف ويمر الأدلة على قلبه وهو خالي من الميل لقول من الأقوال، تجرد ليس في نفسه ميل إلى قول من الأقوال، لأن يكون قصده الحق أينما دار، ولا يبالي بقول زيد أو عمر من الناس، لما أهم شيء عنده ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وماذا تدل عليه السنة، فيتبع الحق أينما دار ولا يبالي بأحد. هذا الواجب على المؤمن. لذلك بعض السلف يقول من وقعت له نازلة من المجتهدين فإنه لا يجوز أن يجتهد. لماذا؟ لأنه هوى الآن، وقعت لك نازلة وأنت مجتهد من أهل الاجتهاد، فإنه لا يجوز لك أن تجتهد وتفتي نفسك، تتوقف وتسأل عالما تثق فيه مجتهد يجتهد فتقلده، ثم إذا ذهبت هذه النازلة تجتهد فيها من جديد. إذا ذهبت النازلة وانتهى الأمر هنا الآن تجتهد لئلا يكون لك هوى، لأن الهوى يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم كما جاء في الحديث وإن كان فيه كلام في صحته لكن معناه صحيح.
رحمه الله. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها.
يعني هذا واضح الدلالة أنه لا يجوز إنسان أن يقيم شخصا ويجلس في مكانه لما فيه من الإهانة لأخيه والاحتقار له، تكبر عليه، هذا يفعله المتكبرون ومن يرى له مكانه ويرى له منصب وشأن، فإذا رأى ضعيفا أو خادما أو كذا من يرى أنه دونه وكذا أقامه وجلس فيه، لأن هذا يرى نفسه من أهل الشرف والجاه وذاك ليس كذلك، فيقيمه من مكانه ويجلس فيه، هذا لا يجوز لأنه فيه من العدوان على حق المسلم والاحتقار، فيه مفسدة يعني كون اعتدى على مكانه، أن هذا تقدم وحصل على مكان متقدم فاضل وهذا جاء متأخرا واعتدى على حقه، أقامه جلس في مكان فاضل، وأيضا فيه احتقار له وإهانة، يعني لو كان المقام ذا شرف لما استطاع أن يقيمه، إقامة له واحتقار له. لكن ماذا يقول؟ يقول افسحوا كما جاء في رواية مسلم، لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة، فيه تصريح بالجمعة، فيه جابر رضي الله عنه عند مسلم، فيه أمران تصريح بالجمعة وفيه أيضا ماذا يقول، لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة فيقعد مكانه ولكن ليقل افسحوا، فإذا دعت الحاجة فلا بأس أن يقول لهم تفسحوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا كان ما هناك حاجة لا ينبغي الإنسان أن يضايق إخوانه وفيه صف فاضي، يأتي الإنسان يجد الصف الثاني مثلا غير مكتمل، الأول مكتمل والناس ليس بينهم فرج لكن يريد منهم التراص مع خلو الصف الثاني، هذا فيه أذية للمسلمين بدون حاجة. لكن إذا كان المسجد قد امتلأ ودار الأمر بين أن يصلي في الشمس أو على التراب وخارج المسجد أو يقول إخوان تفسحوا تراصوا فلا بأس في هذا، أحيانا الإمام يفعل هذا يقول إخوان تقاربوا تراصوا من أجل يكون فيها أماكن في الخلف، لا بأس إذا دعت الحاجة فلا بأس، وإلا الأصل عدم أذية المتقدمين وإحراجهم، إلا اللهم إذا كان بينهم فرج هذا شيء آخر، لأن هم الذين فرطوا بترك الفرج، يعني كل واحد بينه من الثاني شبر أو أكثر نص مكان وهناك نص مكان وهناك نص مكان، أشك هؤلاء فرطوا في ترك الأمر، صحيح أنه ما يكفي شخص لكنه فراغ أربع شبر أو أكثر، فلا بأس أن يقول تفسحوا تراصوا، هذا ما في عدوان ولا في مضايقة، بس في فرجة هنا فرجة هنا فرجة هنا، أراد أن الجالسين يجتمعون فيتوفر له مكان يكفي، أما إذا كانوا ليس بينهم فرج فهنا سيترصون، فيه مشقة فيه نوع مشقة وأذية، هذا لا يكون إلا عند الحاجة. نكتفي هذا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.